أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. روي عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: اصبر اصبر على ما تكره فيما يلزمك الحق، واصبر عما تحب فيما يدعوك إليه الهوى. الحق إذا ألزمك بشيء وكان مما تكرهه فاصبر. اصبر على ما تكره فيما يلزمك الحق. كثير من الأمور لعله الإنسان يكرهها لكن الحق يلزمه بها، الله تبارك وتعالى يلزمه بها. مثلا الاستيقاظ إلى صلاة الفجر مثلا من الأمور التي يكرهها الإنسان. الإحسان إلى الآخرين مع عدم إحسانهم إليه من الأمور التي يكرهها الإنسان. فالإنسان يصبر على ما يكره. قال: واصبر عما تحب. عما تحب، هناك اصبر على ما تكره، هنا اصبر عن ما، عما تحب. يعني اترك ما تحب واصبر على تركه، اصبر على ترك ما تحب. قال: فيما يدعوك إليه الهوى. بعض الأمور الهوى يدعوك إليها، الهوى يدعوك إليها، أنت اصبر على ترك ما يدعو إليك، ما يدعو إليه الهوى. نعم. وصل بنا الكلام إلى الواجب الثالث وهو القراءة. قال: القراءة ثالثا القراءة، وتجب فيها تلاوة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها. واضح، تقرأ الفاتحة ثم تقرأ سورة كاملة بعدها. هسه هذه السورة طويلة قصيرة، بأي سورة كانت من القرآن لا يؤثر، المهم أن لا تكون من لا تكون سورة الفاتحة. السورة الثانية، السورة الثانية يجب أن لا تكون سورة الفاتحة. سورة الفاتحة تقرأها، لا يمكن أن تقرأ بعد سورة الفاتحة سورة الفاتحة أيضا، لا يمكن. يعني أي سورة كانت، المهم أن لا تكون ماذا؟ سورة الفاتحة، على تفصيل في بعضها عند العلماء، يأتي إن شاء الله ذكره في المسائل أو في المنهاج بالنتيجة. هناك بعض السور ذهب بعض العلماء إلى أنها كلاهما سورة واحدة، كلاهما سورة واحدة. المهم ينبه عليها في المنهاج أو المسائل. قال: وسورة كاملة بعدها على الأحواط. وتستثنى كاملة، المذاهب الأخرى ماذا يأتون بسورة ناقصة، يعني بعض الآيات، يقرأ مثلا آية الكرسي أو بعضا من ماذا من سورة البقرة، هذا جائز عندهم. نحن عندنا لا، لابد أن تكون سورة تامة. طبعا قراءة السورة ليس على نحو الفتوى، إنما هو على نحو احتياط الوجوب. طبعا لم أجد، يعني لم يمر علي أنه ماذا بعض الفقهاء مثلا لم يذهبوا إلى وجوبها أو الاحتياط الوجوبي فيها، يعني لكن بنتيجة هي احتياط وجوبي عند سماحة السيد. قال: وتستثنى من ذلك حالات. بعض الأحيان هناك ضرورة لترك السورة، يضطر الإنسان لترك السورة حتى وإن كانت ضرورة عرفية. عرفا هذا الإنسان مثلا ماله سوف يسرق إن لم يستعجل في الصلاة ويترك السورة، ماله سوف يسرق. أو مثلا استعجل، عنده استعجال في الذهاب إلى شيء، أو المرأة مثلا سوف يحترق الطعام عندها مثلا، ضرورات عرفية. فتقول أنا مضطر لترك السورة، نقول يجوز، يجوز في هذه الحالات أن تترك السورة وتقرأ سورة الفاتحة فقط، تترك السورة الثانية، أما سورة الفاتحة لا تترك، سورة الفاتحة لا تترك. قال وتستثنى من ذلك حالات المرض والاستعجال وضيق الوقت ونحوها من موارد الضرورة، وإن كانت الضرورة عرفية كما قلنا ليس الضرورة الشرعية. الضرورة الشرعية مثل أنه الأمور التي مثلا سوف يقع في الحرام مثلا أو ما إلى ذلك، لا، ضرورة عرفية مثل ما قلنا هذه ضيق الوقت واستعجال، مثلا الاستعجال ضرورة عرفية، ضيق الوقت بعد هذا لعله تكون ضرورة شرعية، مثلا مريض مثلا. على كل قال فإنه يجوز الاقتصار فيها على قراءة سورة الحمد وترك السورة الثانية، ومحل القراءة الركعة الأولى والثانية قبل الركوع. واضح، أي إنسان يعرف يعلم أنه ماذا، أنت تقرأ الحمد والتوحيد مثلا في السورة في الركعة الأولى والثانية قبل الركوع أو بعده؟ لا، واضح قبل الركوع لا بعد الركوع. قال يجب أن تكون القراءة صحيحة من دون لحن أو خطأ، لابد أن تؤدي الحروف في القراءة، أن تؤدي الحروف وتخرجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب، لابد أن تخرجها من مخارجها. هسه هذه لها مصادر كثيرة ولها تفصيلات كثيرة، يعني الإنسان الذي لا، وبالحقيقة لا ينفع أن أعلم أنا من هنا، لأنه كثير من الأشخاص شفهيا نعلمهم ونقول لهم كذا وكذا، وعندما يقرأ يقرأها خطأ. مثلا يقول نعبد، إياك نعبد، صراط الذين أنعمت، صراط الذين أنعمت، خطأ، المفروض أن تقول نعبد. بعضهم أقول له قل نعبد يقول نعبد، قل نعبد يقول نعبد، صراط الذين أنعمت قل أنعمت يقول صراط الذين أنعمت، يجعل همزة الفتح همزة قطعي يجعلها همزة وصل، وهذا غير جائز. فلا بد أن تكون القراءة صحيحة. الآن ولله الحمد العتبات المقدسة مفتوحة، فيها ماذا؟ أشخاص يعلمون ماذا؟ يعلمون قراءة السورة، كيف أقرأ السورة. هسه لا أدري، يعني ظاهر أنهم اختاروا، يعني يختارون من الأشخاص يعرفون بالقرآن وما إلى ذلك. المهم أن الإنسان يحاول أن يتعلمها، يعرض نفسه، لا تخجل، لا تخجل، اعرض نفسك على شخص شيخ كذا، تعرف أنه ماذا يفهم. والآن ولله الحمد التواصل الاجتماعي ما شاء الله مفتوح، حتى بعض فضلاء الحوزة ما شاء الله يمكن التواصل معهم بسهولة، بعضهم على الفيس وغيره ما شاء الله، يعني عندهم تواصل كبير مع الناس. فليس الأمر مثل السابق مثلا أن تذهب إلى النجف أو ما إلى ذلك، لا، الأمور جدا جدا سهلة متيسرة. أطلب من شخص أنه أقول له شيخنا مثلا استمع إلي في قراءتي، سوف أرسلك مثلا بصمة صوت. أحيانا بعض قراء القرآن مثلا أسألهم، وإن كان قراء القرآن يصعبون المسألة أكثر لأنهم عندهم أمور واجبة في الفقه ليست بواجبة. على كل، الآن إذا لا يستطيع أن يقرأ صحيحا، هل يجوز أن يقرأ خطأ؟ نقول لا، يجب أن يتعلم، يجب عليك أن تتعلم، يجب. وهنا تأتي تفاصيل أنه إذا لم يبقى له وقت وتعلم ولم يستطع، هذا تفاصيل كثيرة ليس هذا محلها. هنا يأتي شخص يقول لي شيخنا لا أستطيع أن أتعلم، أنا مهما قلت لي نعبد أقول لك نعبد لا أستطيع. بعض كبار السن هكذا، هو تعلم، لا يمكن أن يتعلم، لا يمكن، هو تعود على قول نعبد، لا يمكنه أن يقول نعبد، لا يتمكن. هنا نقول إذا كنت تحسن، طبعا أنا سأقتصر على ما ذكره المصنف هنا، والتفصيل إن شاء الله يأتيكم في المسائل المنتخبة. كنت في بالي أنه أشرحه لكن لا حاجة إليه. المصنف هنا قال اجتزأ بالقراءة على وجه الملحون، يقول الذي لا يستطيع أن يتعلم يجتزئ بهذا القرآن، بهذا الذي ما لا يستطيعه، يعني يقرأ خطأ ويجتزئ، تجزئه هذه القراءة. طبعا المسألة ليست هكذا، المسألة فيها تفصيلات، المسألة فيها تفصيلات، احتياط وجوبي عند السيد، من أحبه ليراجع منها. قال يجب أن تكون القراءة صحيحة من دون لحن وخطأ. لحن يعني اللحن هو التعبير باللحن هو الصحيح، التعبير بالخطأ تفسير للحن. المصنف جاء به لأنه لعله أغلب الناس لا يعرفون ما معنى اللحن. نحن نقول في العامية أخطأ، غلط مثلا نقول في القراءة، هذا نسميه باللحن، يعني تقول نعبدو هذا نسميه لحنا، أو تقول جاء زيدا بالناصب لا بالرفع هذا نسميه لحنا. قال فمن لا يحسن القراءة يلزمه تعلمها، يجب عليه التعلم، فإن لم يتمكن لكبر سنه أو لغير ذلك اجتزأ بالقراءة على الوجه الملحون. قلنا هنا يجتزئ على تفصيل، يجتزئ إذا كان يحسن مقدارا معتدا به، إذا لم يحسن هناك بنتيجة تفصيل. قال يجب على الأحوط على الرجال قراءة السورتين جهرا لصلاة الصبح والمغرب والعشاء، وقراءتهما إخفات لصلاة الظهر والعصر. هذا واضح، في الظهر والعصر إخفات، في الصبح والمغرب والعشاء جهر، تجهر بقراءتك. طبعا البعض يصيح بالقراءة، البعض يصيح، ولعله السيد يستشكل بالصياح، في بالي أنه السيد يستشكل بالصياح، يعني في المسجد ويقرأ بأعلى صوته، ليس هذا هو الجهر، تجهر بصلاتك بالطريقة الاعتيادية المعروفة. والبعض لا، نراه حتى في صلاة المغرب يخفت، يعني لابد أن يراجع الإنسان نفسه. أنا بعض الأشخاص أنبههم يقول لي لا، أقول له أنت تخفت، يقول لي لا، أنا سمعتك بنتيجة، يعني كنت واقفا بجنبك ولم أسمع منك شيئا أصلا، ولم يكن هناك ضوضاء مثلا أو ما إلى ذلك، واضح أنك مخفت. لا، يصر. البعض أقول له يا مولاي هذا الركوع عندك مثلا خطأ، لا تسجد على شكل صحيح، يقول لي لا. فهذا يكشف أنه الإنسان عندما يخطئ لا يلتفت إلى خطئه، فينبغي الإنسان أن يراجع نفسه ولو أسأل غيري مثلا، لأنه بعض الأمور إذا اكتشفتها لاحقا هذه ماذا لابد فيها من إعادة الصلاة. طبعا بعض الأمور ليس كل الأمور. قال ولا يجب الجهر على النساء، النساء الجهر غير واجب، الإخفات يجب على الأحواط. قال ولكن يجب عليهن على الأحواط الإخفات في صلاة الظهر والعصر، ويتخير المصلي بين الجهر والإخفات في سائر أذكار الصلاة على التسبيحات في الركعتين الثالثة والرابعة كما يأتي في مسألة 84 إن شاء الله. الآن يعني عندما تقول سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع يجوز أن تأتي بها جهرا ويجوز أن تأتي بها إخفاتا، سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود يجوز كذلك الجهر والإخفات، التشهد يجوز الجهر والإخفات، القنوت يجوز الجهر والإخفات، كل ذلك ماذا؟ جائزون، الجهر والإخفات جائز في كل ذلك. قال إذا جهر المصلي، الآن يقول لي مولاي أنا ماذا أعلم أن الجهر يجب في المغرب والعشاء والفجر ويجب الإخفات في الظهر والعصر، أعلم بهذا الحكم، لكني جهرت نسيانا، نسيت فجهرت أجهرت. كثيرا ما يحصل هذا، يعني في الظهر صليتها جهرا، هل هناك إشكال علي؟ نقول لا، صلاتك صحيحة. يقول لي شيخنا أنا كنت جاهلا بالحكم أصلا، الآن علمت، الآن علمت أن الجهر في المغرب والعشاء والفجر واجب والإخفات واجب، كنت أظن أنه مستحب، الآن علمت أنه واجب. وأنا منذ سنين أصلي المغرب والعشاء من إخفات، فهل صلاتي باطلة؟ الآن علمت. نقول لا، صلاتك صحيحة ما دمت جاهلا، ما دمت جاهلا. من الآن لا بد عليك ماذا؟ على الأحوط أن تأتي بالصلاة جهرا في المغرب والعشاء والفجر وإخفاتا في غيرها. جيد. يقول لي شيخنا أنا تذكرت أثناء الصلاة، أثناء الصلاة كنت ناسيا وتذكرت أثناء القراءة، قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم جهرا، ثم التفت إلى أنه ماذا؟ أنه لا بد من الإخفات، لا بد من الإخفات. أقول له أخفت أخفت وما مضى يصح منك لا يؤثر. أو لا، يقول أنا أصلي والتلفاز مفتوح على السيد صباح شبر حفظه الله، وسمعته أنه قال يجب عليك الجهر في المغرب والعشاء في الصلاة. علمت، أنا كنت جاهل، أنا كنت جاهلا بهذا الحكم، علمت بوجوب الجهر ماذا في الصلاة. أقول له نفس الكلام أثناء القراءة، أنا علمت نفس الكلام، ما مضى منك يصح وما يأتي لابد أن ماذا؟ أن تجهر فيه إذا كنت في المغرب والعشاء والفجر، أو تخفت إذا كنت في الظهر والعصر. قال إذا جهر المصلي في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر جهلا منه بالحكم أو نسيانا صحت صلاته، وإذا علم بالحكم أو تذكر أثناء القراءة صح ما مضى، ما مضى من القراءة، ويأتي بوظيفته في الباقي. قال يتخير المصلي، هذه من الأحكام التي لا يعرفها الكثير، وهي أنه في الركعة الثالثة والرابعة يجوز لك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويجوز أن تترك هذه وتختار ماذا؟ تختار القراءة. فأنت مخير بين قراءة الحمد في الركعة الثالثة والرابعة وبين قراءة التسبيحات الأربع، التسبيحات الأربع يعني سبحان الله هاي تسبيحة، الحمد لله ثانية، لا إله إلا الله ثالثة، الله أكبر رابعة، هذه تسمى بالتسبيحات الأربع. فيجوز لك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويجوز لك ماذا؟ أن تقرأ الحمد. في كلا الحالتين يجب عليك الإخفات، سواء كنت في ظهر في عصر في مغرب أو عشاء في فجر يجب عليك الإخفات. قال يتخير المصلي في الركعة الثالثة من صلاة المغرب والركعتين الأخيرتين عفوا من صلاة الظهر والعصر والعشاء بين قراءة الحمد والتسبيح، مخير، يجب لكن على نحو التخير، يعني يجب عليك إما وإما، إما أن تقرأ الحمد وإما أن تقرأ التسبيح، يجب عليك ذلك، لكن أنت مخير بينهما، كما في صلاة الظهر في يوم الجمعة، صلاة الجمعة واجبة على نحو التخير كما سيأتي إن شاء الله. قال ويجزي في التسبيح أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة كافي، والأولى ثلاث مرات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثلاث مرات. قال كما أن الأولى إضافة الاستغفار إلى التسبيحات، لعله كثير من الناس هكذا يقول استغفر الله ربي واتوب اليه وبعد ماذا؟ بعد التسبيحات. قال ويجب على الاحواط الاخفات في قراءه الحمد والتسبيحات في هاتين الركعتين في الثالثه والرابعه. نعم، يجوز الجهر بالبسمله لو اختار الحامد. عندي في هذه النسخة لو أختاره خطأ، لو اختاره، لو اختاره بهمزة القطع، إلا إذا كان خلف الإمام في صلاة الجماعة فإنه لا يجوز له الجهر بها حينئذ على الأحواط. قال حكم القراءة والتسبيحات من جهة اعتبار القيام والاستقرار والاستقلال فيها ما تقدم في تكبيرة الإحرام. قلنا سابقا يجب الاستقرار، يجب ماذا؟ القيام في حالة التكبير، في حالة التكبير، ويجب ماذا؟ الاستقلال. هنا أيضا في القراءة والتسبيحات يجب الاستقرار والقيام والاستقرار والاستقلال. فيأتي شخص ويقول أنا كبرت، قلت الله أكبر، ثم جلست وقرأت الحمد، يصح أو لا يصح؟ نقول له لا يصح، يجب عليك ماذا؟ أن تقف، بل تكون مستقرا ومستقلا في قيامك كما تقدم في تكبيرة الإحرام. يأتي الكلام عن الركوع إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.